أسامحكم عذرا على التأخير، هذا ليس بملكي وأنا لن أتغير، لأن أنا قبل أن أعطي الدرس اتصل بي إخوة عندهم مشاكل، المشاكل هذه يلقونها خلف ظهري، وبعدين مسائل طلقات ومسائل، أقسم بالله إلى الآن أنا أغلقت الهاتف على نهاية المشكلة بين الإخوة، بحاول قدر الإمكان يعني أكون حلقة حل أو وصل. فهذه مسألة ليست بملكي بحال من الأحوال، وأنا من قبل العاشرة منتظر بحيث أن أنا أدخل عشان أبدأ العاشرة، حتى إذني أنا ما أعرف شيء في هذا النت، أنا جاهل فيه جدا، أضل من بعيد أهلي، فكان هو المفروض يكون متواجد عشان يدخلني فيه على الزوم، هو تأخر علي بعض الشيء، فالتأخير ده حصل الاتصال إلى الآن أنا كنت بحل مشكلة لغاية دلوقتي، فأعتذر، لكني كما قلت حتى ولو كان الوقت أنا قبل أن أبدأ جاءت المشكلة كنت سأحل المشكلة وبعدين أبدأ الدرس. أولا أنا ليه سلف، أنا ما يمكن أتحرك إلا بدليل، عشان الجهلة ما بحبش أحد من الجهلة يتكلم. طب تأخر، إذا كانت واحدة جهلة ما عندها أصلا فهم أو عندها يعني ما عندهاش أخلاقيات، ما لازم تاخد في دماغيتها عشان تتعلم وتتأدب، لكن هو أصلا أنا كما قلت لا أتحرك إلا بدليل. أصل الدليل عندي في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة واستوت الصفوف، وهذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربي، مش بقى مسائل العلم التي يمكن تكون فرض كفاية، ده هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه جل في علاه. فلما أقيمت الصلاة واستوت الصفوف وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قصده في حاجة، يقول بلال، فأخذه إلى جانب الصف يعني، فأخذه فما كبر حتى قضى له حاجته، فما كبر حتى قضى له حاجته. فهذا سلف في الباب، فأنا قلت حتى لو قبل أن أبدأ حصل هذا سأؤخر البدء حتى أنهي ما هو فيه.
وأنفع الناس يقول خيرهم عند رب الناس،
إني أؤخر العطاء،
هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم،
من أجل
الناس
أن تشفع
رب الناس
اشفعوا تؤجر،
أنفعهم للناس. اللهم اجعلنا جميعا كذلك يا رب العالمين. طيب، إلى علوم القرآن، وهذه من أهم العلوم كما قلنا، لأن عز الأمة وتمكين الأمة وهداية الأمة وأنس القلوب بكتاب ربنا علام الغيوب سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى: قد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم، تمكينكم، عزكم، نصرتكم، هدايتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. نعم، الآن ندخل في عمق الكلام على علوم القرآن. تكلمنا على الفرق بين القراءات والأحرف، اليوم نتكلم على علوم القرآن، منها سبب النزول أو معنى سبب النزول وفوائد أسباب النزول، معرفة أسباب النزول هي مهمة جدا، وهي مسألة طبعا لأنه تترتب عليها أيضا قواعد وأحكام في هذا الباب، وهناك مباحث كثيرة جدا تتعلق بأسباب النزول، وآخرها مسألة العبرة بعموم اللفظ أم السبب، العبرة بالسبب أم بعموم اللفظ. وهنا تأتي قواعد اختلف فيها العلماء، وترتب على الاختلاف اختلافات فقهية كثيرة في مسائل وفروع فقهية كثيرة، كلها يعني تتبع هذه المسألة، وهي مسألة الكلام أو عمق الكلام بالفهم الشديد على مسائل النزول، نزول الآيات، لأننا قلنا بأن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة ليلة القدر، ونزل منجما يتابع الأحداث، نعم، على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه المباحث التي نمر عليها، معنى سبب النزول، وأيضا الفوائد المرجوة، ما هي الفوائد، ما هي الحكمة التي من تعلمها يصل إلى ذلك من فوائد النزول، طريقة معرفة أو طريق معرفة سبب النزول، كيفية التعبير عن سبب النزول، وحالات التعدد في أسباب النزول، هل تتعدد يتعدد أم لا، ولو تعددت هل التوافق بينهما أم الاختلاف، هذا كله ندخل على الكلام فيه على مسألة النزول. سبب النزول هو ما نزلت الآية تتحدث عنه، أو نزلت الآية بحكم معين بسبب هذه الواقعة، أو بهذا الأمر. يعني حادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو سؤال وجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الآيات إما بالإجابة كقول تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، أو تأتي مثلا يسألونه كما سألوه عن ذي القرنين وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت آيات نزلت بسبب لأنه قال غدا أجيبكم فجاء التأخير. أيضا قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فإذا النزول سبب النزول هو أنه يحدث تحدث حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو سؤال ملح للنبي صلى الله عليه وسلم فتنزل الآيات إجابة لهذا السؤال أو كشف عن هذه الحادثة ومعرفة الحكم إليها في هذا الباب. كما حدث مخاصمة بين الأوس والخزرج، تعلمون سعد بن عبادة وهو سيد الأوس وسعد بن معاذ سيد الخزرج، والحيان كاد يقتتلان بل كاد يفني أحدهم الآخر لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بالهدى فاهتدوا ونزلوا جميعا تحت راية الإسلام، فكانت بفضل من ربنا ونعمة الألفة بينهما. لكن دب الخلاف بسبب بعض اليهود كانوا يذكرونهم بأيام بعاث وأيضا هيجوا الحيين حتى تنادوا جميعا بالسلاح السلاح السلاح السلاح، وهذا كان الإنكار فيه شديد. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الكلام هنا لما قال التخصيص إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، لما خصص بالذين أوتوا الكتاب، وأيضا ما يفعلون يعني أهل الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، ما يفعلون؟ لما يحذرنا الله تعالى منهم هذا التحذير، ولما أقول بهذا القول أن تطيع فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. السؤال لكم للزوم، لا ليس كذلك، المشار إليهم الخطاب للأوس والخزرج، لكن الفريق من أهل الكتاب. ممتاز يا رواس، اسمك رواس بقى ولا اسمك روز ولا؟ طيب ممتاز يا سمراء، هذا صحيح. وإياكم، إذن أين إجابتكم؟ ثلاثة أجاب أيضا، أحمد أجاب. ولأمور كثيرة، أولا هؤلاء كتموا الحق وعلموا أنهم قد ضلوا وأضلوا وأرادوا الضلال لغيرهم، وهم أيضا قوم حسد كما قال الله جل في علاه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وأيضا في قول الله جل في علاه ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقال حسدا من عند أنفسهم. ولذلك قال الله تعالى ولا ينبئك مثل خبير، وإذا لقوكم قالوا أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. لذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا، علامة الإيمان أن تفقهوا ولا تتولوا قوما غضب الله عليهم. يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذه نزلت، وكان سبب النزول هنا الآن يتعلق تستطيع أن تستوعب كما سيأتي أن معاني القرآن متوقفة أيضا على مسائل معرفة أسباب النزول. ماذا أفعل معك يا طالبة العلم؟ لما كل هذا الغياب؟ حياكم الله وبياكم. لما كل هذا الغياب؟ لما كل هذا التخلف عن الدروس؟ لما؟ ما الذي منعك عن مادة الروح أصالة؟ نعم هم كالشيطان يريدوننا في النار معهم. فأنزل الله تعالى إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكم من آية جاءت وفقت ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه عندما قال لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله جل وعلا موافقا لقول عمر بن الخطاب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كما ورد عن أنس رضي الله عنه أرضاه قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب واجتمع عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه في الغيرة، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآيات. وهذه من أسباب النزول، ودي معناها سبب النزول. سبب النزول كما قلنا موافقة حادثة معينة تحتاج إلى بيان وكشف، فتأتي الآيات تكشف وتبين، أو سؤال يحتاج إلى جواب فيأتي أو تأتي الآيات جوابا لهذا السؤال، ويكون سبب النزول هو هذا السؤال. وأسباب النزول طبعا أيام وقوع هذه الآيات ونزول هذه كاشفات واضحات بينات. تعلم أن قريش يعني اليهود قد لقنوهم أن يسألوا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الروح وأصحاب الكهف أيضا وذي القرنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عدة أسئلة قال غدا أجيبكم، هو ينتظر الوحي لكنه لم يقل إن شاء الله غدا أجيبكم، تأخر عن الوحي فأبطأ عليه 15 يوما، وقيل 3 أيام، وقيل 40 يوما، حتى شق عليه ثم نزلت أجوبة هذه الثلاثة. وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم لأمر جلل، ولا تقول لنا شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد. الغرض المقصود هذا معنى النوازل سبب النزول، يعني نزول الآيات مواكبة أو موضحة أو مجيبة عن الأسئلة والمواقف في هذا الباب. هذا إن دل على إيش؟ إن دل على إيش؟ ماذا تستفيدون؟ أن الآيات تنزل إجابة للأسئلة، توضيحا للمشكلة، كاشفة لما خفي في المعضلات التي قد وقعت في هذه الزمانات. نعم. كيف؟ الرسول ملهم؟ لا أنا أريد ما في إجابة، ليش المايك مش موجود؟ نعم أريد إجابة. أريد إجابة. أنا القائم عند الله ماشي ممتاز. طيب. طب أنا أريد إجابة معينة أقولها وأنتم تتناقشون فيها، جيد؟ الإجابة التي أريدها ليتها تكون عندكم، هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان، إما أن توافقون وإما أن تخالفون فتناقشون، وإن وافقتم لابد أن تبينوا لي كيف ذلك. طيب إذا تبين إيه ذلك؟ ممتازة ممتازة دكتورة ندى، بيان أن القرآن سبب الفلاح. نعم هذا قريب مما نريد، ومعبد الله تقول العبرة من لفظة. نعم على التعميم يعني، فيكون عاما فيتضمن هنا، يتضمن هنا أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، لأنه السنن الكونية لا تتبدل ولا تتغير، والمستحدثات كلها كصور على الصور التي نزلت وحدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا كما قلنا المواكبة بأن هذا القرآن أنه معجزة، ومن معجزاته أنه صالح لكل زمان ومكان. جيد. ممتاز ممتاز أسلفي ممتاز، ولأن الشرع لا ينزل أبدا للأعيان، لكن تقاس عليها الحوادث اللي هي قضايا الأحوال. طيب نأتي إلى المبحث الثاني مهم جدا، ومعرفة فوائد أسباب النزول. بعض العلماء يرى بأن البحث في أسباب النزول لا طائل تحته، يعني أقصى ما فيه هو الإثبات التاريخي لما حدث من نزول الآيات وينتهي الأمر، وهذا كلام ضعيف جدا. بل أسباب النزول كثيرة جدا، أسباب النزول كثيرة جدا، والحكم فيها عظيمة جدا. من أعظم أسباب النزول معرفة حكمة الباري على التعيين فيما شرعه سبحانه وجل فعله. تعلم أن النفوس تهوى التعليل وتعشق ويسهل عليها الانقياد عندما تعرف الأحكام بعللها، عندما تبين لها العلل فتعرف الأحكام بها فإنها تنقاد إلى هذه الأحكام وترتبط بها، وتعرف أنها من ربي من العلام، فينفعون ويسهل عليهم الانقياد والمصارعة في الخيرات. لما يقول الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هنا ظاهر الآيات وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، الخطاب عام، والخطاب لكل ما يصح على الخطاب، فيدخل تحت ذلك المسلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. نعم فإذا عرف السبب فإن السبب يخرج هذا، يعني يجعلنا نستبعد ما يكون داخلا بالعموم، يجعلنا نستبعده ونقول بأن العام هنا عام يراد به الخصوص، أو عام أنه مخصوص بمخصص، إما من ناحية الكتاب أو من ناحية السنة أو من ناحية إجماع الصاحب. نعم فالحق أن سبب نزول هذه الآية هو أن الأهل الكفري من المشركين واليهود كان الأمر يقولون له على هذا القرآن، نعم أنه مختلق، فكان يتحداهم ويقول ائتونا بآية من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ولا يستطيعون إلى ذلك سبيل. وذلك قالوا ببجاحة إن لفي شك من فكان التحدي لهم بأن أنزل الله هذه الآية وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فانظر إلى سبب النزول وكيف وضح المراد وبين المشكل، فعلم أن هنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا هذا الخطاب لأهل الكفر لليهود والمشركين. يبقى إذن معرفة حكمة الباري، معرفة الحكمة حين الأحكام كما قلنا، أول شيء يرسخ في القلب الحكم. الأمر الثاني بالسعي الحثيث إلى التحقيق في هذا الباب. إذن معرفة علل الأحكام هذه مفيدة جدا لطالب العلم. يبقى معرفة سبب النزول فيه بيان حكمة الباري في التشريع. ويستفاد من ذلك عند معرفة حكمة الباري لأسباب النزول تعرف الحكمة كما قلنا لينقاد الناس إليها، وأيضا لإقامة الحجة على الكافرين أهل 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 التكبر والتجبر. من الفوائد الكثيرة لمعرفة أسباب النزول فهم الآية، وهذه أهم فوائد سبب النزول، هذه أهم فائدة فيه. أهم فائدة هو السبب، هو أن أسباب معرفة أسباب النزول تعين جدا على فهم كتاب الله جل وعلا، فهم الآيات. والمطلوب التدبر وفهم الآيات، هذا المطلوب. يقول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وعملوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، وقال ثم اتقوا وأحسنوا. نعم، فقال عثمان بن مضعون: فشرب الخمر، شرب الخمر، وحسب من الآية أن الخمر مباح، لأنه قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، قال: وأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال: وأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لو علم سبب النزول لسار الأمر أيسر عنده بالفهم الذي يعمل به. ولذلك يقول هنا الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. نعم، عثمان بن مضعون لأنه لم يعلم سبب نزول الآية قال: أنا من الذين آمنوا واتقوا وعملوا الصالحات، أنا من الذين آمنوا واتقوا وعملوا الصالحات، يعني لا جناح علي أن أشرب الخمر ما دام تقيا مؤمنا. والحق أن سبب النزول في هذا الباب هو الكلام على أناس ماتوا وكانوا يشربون الخمر ونزل تحريم الخمر، وهذه معناها كأنهم يأسمون بذلك، فأنزل الله جل في علاء: ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال بأنه لا جناح، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا، يعني السابقين، فقصد هنا به السابقين. وقد يقال هنا العبرة هنا ليس بعموم اللفظ بل بخصوص السبب. فانظر هنا إن علم سبب النزول كان سهلا عليه، وهو يشرب الخمر، أن يعلم أنه قد تعدى وتجاوز وعصى الله. لذلك عمر الخطاب لما قال ذلك رد عليه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بسبب النزول أيضا، فرد عليه ابن عباس ورد عليه عمر وجلد على ذلك رضي الله عنه وارضاه، ونال تأويل لا يسوغ. يبقى إذن نزول الآية مع معرفة سبب النزول يفيد جدا بفهم الآية، يجعل الآية مفهومة عند أصحابها. لو ترى في قول الله جل في علاه: قل أجد فيما أوحي علي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير فإنه فسق، أو رجسا فإنه رجس أو فسقا وهي لغير الله به. فهذه فهم الآية بسبب النزول في هذا الباب يجعل الآية ليست حصرا وقصرا على هذا، ليست حصرا وقصرا على هذه الأصناف، لكنها رد على أهل الكفر الذين قد حللوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله جل وعلا، فاتبعهم كثير من الناس. قال الله تعالى: ولا يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر ولا لم يحضن. ظاهر الايه لا تكون اشهر الا المرتاب، يعني ما كانت الريبه عنده من النساء فانه يرجع في العده الى الاشهر، يعني ان ارتابت ان ارتاب معها عدتها تكون بالاشهر فقط. وهذا خطا بين، بل الايه في قوله تعالى: ولا يئسن من المحيض ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر ولا لم يحضن، هو ان الصغار واليائسات عدتهن بالاشهر وليست بالقروء، عدتهن بالاشهر وليست بالقروء. طب ما معنى قوله تعالى: ولا يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم؟ فجعل قيد هنا وصف مقيد، ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر ولا لم يحضن، يعني لا يئسن من المحيض ان ارتبنا في نزول الدم، لا ما نزول الدم حصل ربي عنه، ان ارتبنا فقال فعدتهن ثلاثة اشهر. يبقى اذا ولا يئسن من المحيض ليس الامر على الريبه، لكن سبب النزول يعني هو ان الايه لما نزلت في سوره البقره في عده النساء والمطلقات يتربصن انفسهن ثلاثه قروء، قال قوم قد بقي عدد من عدد لم يذكرن الصغار والكبار، الصغار والكبار. فنزلت الآيات ولا يئسن من المحيض، فعلم أن الآية خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن من العدة، لا 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 ما يكون في الريب، إذا كان لا يعلم ما العدة فيظهر له بما بين الله تعالى مقررا بأن العدة ثلاث قروء أو بالأشهر بالقروء إن كنا من أصحاب الحيض، وبالأشهر إن كانت صغيرة أو كانت كبيرة سيبا. أريد منكم بعض الفوائد في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء، إلى أن قال: ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. أريد الفوائد من هذين الآيتين بعد معرفة سبب النزول، أريد الفائدة عندكم بعض الفوائد من لهاتين الآيتين، ويكون متعلق بالدرس أصلا. نعم تفضلوا. القر هو الأطهار أو الحيض، هذا هو القر. أنا أحيانا أصاب من أي رجل لا تذكروا يمكننا بعد ذلك أن نجح فيها غير ممتازة، ماشي مسألة تأكد الحمل ممتازة سمراء. أما تنادي فيها فوائد كثيرة وجمة، وفيها التفريق بأن الشرع لم يترك شيئا بحال أتى على أصناف النساء جميعا وأصناف العدد للنساء، ولأن الشرع أحاط بكل شيء. والأمر الثاني أننا يمكن أن نقول بأن أسباب النزول قد تخصص، مع أن القاعدة التي نتبناها عموما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن قد تخصص. وهنا التخصيص لابد له من إيش؟ من دليل. التخصيص الصحيح الراجح في هذا الباب أن التخصيص لابد له من دليل وقرينة هي التي تخصص. عند التنازع بالقرء سواء كان معناه حيض أو طفل نقل المتفق عليه إلى مختلف. ممتاز ممتاز. وهو 6 أشهر سواء هذه أو تلك، لأن هذه لابد أن تزيد وهذه لابد أن تقل، فهنا جعلها المتفق عليه هو 6 أشهر. نعم هناك فرق بين المطلقة وبين من مات عنها زوجها. ومن ذلك أيضا شوف هنا كل هذه معرفة يعني أسباب النزول كيف تفيد. من أسباب النزول كما قال ابن تيمية فهم الآيات أعدل ما يصل به الإنسان إلى ذلك، هو ومعرفة أسباب النزول تساعد جدا على الفهم. في قوله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف. عروه بن الزبير اشكل عليه ذلك، يعني عروه قال لعائشه لا عليها يعني لا اجد في نفسي الحرج طفت بالبيت او طفت بالصفا والمروه او لم اطف لا اجد حرجا، لان الله جل قال ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف، فلا جناح عليه ان يطوف بهما. فإما الزبير من ظاهر الآية بذلك، ولو علم سبب النزول لما قال هذا. هذه الآية كما قالت عائشة سبب نزولها أنهم كانوا يطوفون في الجاهلية يسعون بين الصفا والمروة، وكانوا يحجون في سعيهم لصنمين أحدهما بين الصفا والآخر بين عند المروة، فلما دخلوا الإسلام وعلموا بالطواف بين الصفا والمروة فكانوا يتذكرون ما كانوا يفعلون من الأصنام من عادة الأصنام إساف ونائلة، فنزلت الآية الكريمة تبين لهم أن الله جب ما سبق وغفره وكفر عنكم سيئاتكم، والآن أنتم تسعون إرضاء لله جل وعلا. فالمسألة في الحيز والمكان، المسألة في القلب والجنان. نعم الأسئلة بعد الدرس. الله أكبر. السماوات تقول هناك من أسلم ودخل الإسلام بسبب عدة نساء مختلفة، الله أكبر ولله الحمد منه. فهنا كما قلنا بأنه عائشة فهمته قالت لو أن سبب النزول لأنهم فعلوا ذلك فكان الحرج يلفهم، فلما كان الحرج عليهم فأنزل الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولذلك أنت ترى هنا عندما قال عروة قالت لو أخطأت لو كان كما تقول لقال الله تعالى فلا جناح عليه ألا يطوف بها، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، يبقى أسقط عنه الجناح هنا في عدم الطواف، لكن لما يقول أن يطوف بهما كان الأمر على سبب النزول وأنهم كانوا يطوفون بين إساف ونائلة، فخشي كل واحد منهم ما كان يفعل من الجاهلية، وهذا أيضا بعد أن ينأى بنفسه عما كان يقع فيه، فلذلك ينأى بنفسه عما كان يقع فيه في الجاهلية، فلذلك نزلت الآيات موضحة مبينة ما المقصود، وبهذا يكون أيضا السعي من الصفا والمروة على الوجوب. يبقى فهم الآيات سبب النزول ييسر لنا فهم الآيات، سبب النزول ييسر لنا فهم الآيات. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا هنا من الآية دي تعدد سبب النزول، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا زينب بنت جحش لزيد بن حارثة هي وجدت من الأمر أثقل ما يكون عليه، كيف يكون ذلك وهي الحسيبة النسيبة وتزوج مولى من الموالي، فقال النبي ما بد حتى نزلت الآيات وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون أمر خيرة من أمره. هذا فهمه الآن على أن النبي قد أمرها بأمر كان واجب عليها أن تسمع وتطيع، مع أن لها الجواز أن تقبل أو لا تقبل، لكن لما قال لها ما بد هذا خلاص أمر الله أمر رسول، فنزلت الآيات وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. سبب نزول قول الله تعالى لولا كتاب من الله مثلا سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهذا فداء الأسرة بدر وأرض المقابل هذا الذي عاتبهم فيه الله جل وعلا. سبب نزول بين مكة فهم هذه الآية، وهل تعمم أو تخصص كما قلت؟ سبب نزول الإشكال فيه أنه قد حمله بعضهم على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تقول ما تقول بخصوص السبب ويوافقك عليه، لكن يقول لك العبرة في الآيات والأحكام مترتبة على إيش؟ على المعاني، مترتبة ليس مترتبة على أسباب النزول. ممكن يقول بذلك من قال بالتخصيص جعل الحكم مخصص بسبب النزول، من قال بالتعميم يقول لا، أن سبب النزول ليس مخصصا لعموم الحكم. وطبعا هذا هو الذي ندين الله به، لكن كما قلت المهم أنه اختلفت الأحكام بسبب مسألة في علوم القرآن، وهي مسألة سبب النزول والبحث عنه. يبقى إذن سبب النزول ليس أمرا تاريخيا أو بحثا تاريخيا، ده في عمق العلم. من هذا أيضا من الفوائد العظيمة التي تعرف لأسباب النزول رفع التوهم، اللي هو دفع توهم الحصر يعني والقصر والتخصيص. عندما قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال قل لا أجد فيما أوحي إلي. شوف هذه الآية، الإمام مالك قال اقتصر الأمر على ذلك، لذلك المالك يقول الأسد يجوز أكله، الفيل يجوز أكله، والضبع، الثعلب، كل هذا، كل من له ناب ما لهش ناب يجوز أكله، لأنه هو واخذ بالآية، الآية فيها حصر وقصر. وقال الأحد لا يعترض، لا 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 يتعارض مع المتواتر، لأنه قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. عندنا أصناف، هذه الأصناف انحصر فيها التحريم. قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا، لا وإلا النفي والإثبات يفيد العموم. ولو علمت سبب النزول ما قلت بالحصر، وإلا فالإمام الجويني وغيره قال لولا ما أفهمنا الشافعي، بمعنى في سبب النزول يعني لولا ما أفهمنا الشافعي بذلك لقلنا بالقول مالك. وقول مالك أنه قال هذه الأصناف فقط المحرم، غير ذلك غير محرم، حتى لو له ناب ولو له مخلب ليس بمحرم. وإذلك هم يقولون كما قلت في الغراب وفي غيره، يقولون بجواز الأكل، يقولون بجواز الأكل، لأن النبي خرج عنهم في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات يبين سبب النزول، وهنا في هذه المسألة الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطيب وذي ناب من السباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يرون أنه خرج عنه في هذا الباب أن الحديث حديث أحد لا يأخذ أمام المتواتر، مع أن علماء أهل السنة والجماعة يقولون لا تعارض، الكل خرج من مشكات من مشكات واحد. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن بيع، نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخرب من الطيب، وهنا الآية حصرت المحرمات، نقول ما قاله الشافعي. الشافعي قال الآية نزلت هكذا مناقضة ومضادة لأهل الكفر، لأن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله كانوا على المضادة والمحاد مناقضة الغرضين. فكأن الشافعي قال لا حلال إلا ما حرمتموه، ولا حرام إلا ما أحللتموه، فهذا كأنه كما قلنا ينكر عليهم بذلك. فكان هذا سبب النزول، كان هذا سبب النزول. فكان الأمر على المشاكلة ومعارضة من حرم وأحل وليس الأمر على الحصر والقصر، وليس الأمر على الحصر والقصر. وقد يقال بأن سبب النزول هذا عندما كان معارضة لكلام أهل الكفر، يفهم من ذلك أن الله جل وعلا عندما قال قل أجد فيما أحيى علي محرما على طعام يطعمه، الآن وقد أحرم عليك ما هو يعني أحرم عليك ما هو كذلك فوق هذا بعد ذلك، يعني كأنه قال قل لا أجد فيما أحيى علي محرما على طعام يطعمه الآن وبعد ذلك. تنزل الآيات أيضا تثبت تحريما آخر من التحريم الذي أدرزته هذه الآية، لكن الآية كما قلنا لولا سبب النزول لقلنا بالحصر والقصر الإمام مالك، ولكن سبب النزول كما قلنا هو المشاكلة بهؤلاء والمناقضة لشعراء الجاهلية الذين تكلموا بفصاحة لكنهم لم يصلوا إلى فهم الكتاب. إذن سبب النزول أيضا يرفع التوهم، يحسب المرء في الآية حصر وقصر ويرفع التوهم، كما حدث في أن الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال قابلت امرأة أعلمها في السوق فأتيت منها ما يأتي الرجل من زوري غير أني لم أطأ، يعني فعل كل شيء غير أنه لم يطأ، فسكت عنه النبي بأنه قال طهرني أخي معي الحد، سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى، ثم قال أين السائل فجاءه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأت أسبغت الوضوء قال نعم، قال أسبغت الوضوء قال نعم، قال صليت معنا قال نعم، قال اذهب فقد غفر الله لك، اذهب فقد غفر الله لك. فقال لما قال له ذلك قام الرجل سعيدا فقال بالتصريح يا رسول الله هذه خاصة لي، بكرامة له، هذه خاصة لي، قال لا هي لأمتي عامة. شوف هو سبب نزول رجل في هذا الباب، هل تقف عليه الآية؟ هنا كما قلنا يرفع التوهم والحصر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل لأمتي عامة، لأنه قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلف الليل أحسنت إليه من السيئات. هنا لما نقول بأن سبب نزول الرجل الذي فعل مع امرأتي مع امرأة غيري أو فعل مع امرأة هكذا دون الجماع، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فقد غفر الله لك. فمعرفة النزول هنا أثبتت أشياء معناها أن صادق التوبة يصدق الله جل وعلا، ومعناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرك إلا بوحي، لا يعني لا يمكن أن يحكم إلا اجتهادا في قضية معينة والشرع يقر ذلك أو ينكر، فلا يتحرك إلا بوحي. سكت عنه وهو شدد على النبي وقال أقم علي الحد، أتفعل معي مثلما فعلت معي أقم علي الحد، وكان أبو بكر يقول له استغفر ستر الله وعمر كذلك ويقول لا والله حتى يقوم عليه الحد. قد يكون أيضا تخصيص الحكم بالسبب عندما يرى أنه العبرة ليس بعموم اللفظ بل بخصوص السبب، وهذه أيضا عندما قال الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الحاصل بأن مروان معاوية أمره أن يأخذ البيعة ليزيد بن معاوية، قال خطف الناس وقال إن أمير المؤمنين يرى يعني خيرا في يزيد وأمرهم على البيعة، قال وهذه سنة أبي بكر وعمر، فقال له كذبت، قال يعني هو مروان خطف الناس وقال هذه سنة أبي بكر وعمر، فقال له عبد الرحمن لأبي بكر قال كذبت والذي نفسي بيده ليست هذه سنة أبي بكر ولا عمر، إنها هرقلية أرأتموها ملوكا خلف الملوك، فقال له من أنت خذوه كعبد الرحمن أبي بكر، فدخل بيت عائشة فما استطاع لذلك سبيلا. فقال هذا وأمثاله الذي نزلت فيه الآيات، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، فقال نزلت عبد الرحمن، فقالت عائشة لا والله ما نزل فينا من قبل شيء إلا عذري، ولو شئت لسميت لكم ما نزل. يعني ومع ذلك العبرة عموم اللفظ، أنا نزلت شخص بعيني، العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن كل ما قال والديه هذا المقول فلا بد أن يعذر. في قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات، نزلت يا عائشة خاصة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال الذين تابوا مع ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه تفيدنا بأن نزلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها حين قال فإن الله غفور رحيم، قال العلماء هنا دلالة على قبول القاذف إذا تاب الله جل وعلا، وإن كان مخصصا لعموم قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فلا يتناول بالتخصيص من قاذف عائشة أو قاذف سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا توبة له، ولأن دخول صورة السبب في اللفظ العام قطعي، وهنا استعمال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. من ذلك الآيات التي نزلت أيضا تبين الفهم في هذا الباب، قول الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذه استشكلت على مروان بقول تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فقال إذا كانت نزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ونحن نفرح بما يأتينا، قال إذا لا ينجو أحد. قال إن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما نفعل معذبا لنعذبنا جميعا، لأنه قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم من فزات من العذاب ولهم عذاب أليم. من الفوائد أيضا معرفة أسباب النزول، أن سبب النزول غير خارج عن حكم الآية، يعني إذا ورد مخصصا فهو داخل في الآية. من فوائد معرفة أسباب النزول تبين المبهم وتسمية المهمل لما زعم مروان أنه قال في قول تعالى والذي قال والدي أفل لكما، قال عبد الرحمن بن أبي بكر، قال مروان نزل في عبد الرحمن وكان عقل والدي، فردت عائشة ذلك وقالت والله ما هو به ولو شئت أن أسميها لسميته، ولكن هي اقتضت المصلحة عندها لا تسمي صاحب هذا الأمر. فهنا نزلت الآية بشخص لكنها لم تصح عنه تأدبا، وهذا أيضا فيها كما قلنا تبين المبهم من هذا الذي نزل فيه الآيات، فتعلموا عائشة إذا أخبرت عنه عرف. مثل الحديث لما يكون فيه طرق أخرى أطول وأنزل في الإسناد ليس عاليا، لكن فيه تبين المبهم وأكثره في المستخرجات. من ذلك فوائد معرفة النزول تأثير الحفظ وتأثير الفهم، لأنه كلما ربط النزول آية بالواقع بالسؤال فإنه لا يفوت منه، دائما يتوقف يعني يتذكر المواقف تجعل ثبات المسألة في القلب مع الفهم. هذه كلها فيها فوائد معرفة أسباب النزول، وهذه الفوائد عظيمة جدا لأنها تقرب له المسافات إيمانا وقربانا وأيضا مسارعة في الصالحات الطيبات. ممتاز إسقاط الحكم على الفعل ليفقه الناس. هذه أيضا شوف من علوم القرآن، لابد أن نتعلم أن هذه من علوم القرآن، من أعز علوم القرآن. ومنها أيضا حكمة الباري كما قلنا في أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، ومنها أيضا أحكام المعللة التي تدخل على القلوب سريعا. طرق معرفة سبب النزول، كيف يعرف سبب النزول؟ إذا قلنا سبب النزول هي تفيد برفع التوهم، تفيد بالتعميم لا التخصيص، تفيد بتعضيد الحكم، تفيد برفع المبهم أو بيان المبهم وأيضا المهمل إن كان هذا، وفيها أيضا ما يسهل على الحفظ وتسهيل الفهم. نقول طب ما هي طرق معرفة أسباب النزول؟ ما هي طرق معرفة أسباب النزول؟ هذا المبحث الثاني نتكلم عنه في علوم القرآن بعد الكلام على أسباب النزول. نقول ما هي الطرق التي يعرف بها سبب النزول؟ أعظم طريق ليعرف به سبب النزول هو إيش؟ التفسير. هو طبعا معرفة النزول تعرف من صاحب القصة، من صاحب النازلة الذي بسبب نزلت النازل. كهلال بن أمية لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن وجد الرجل مع امرأة رجلا أينتظر حتى يأتي بأربعة شهود؟ قال لا، البينة أو حد في ظهري، البينة أو حد في ظهري. فهذه الآيات نزلت موضحة كاشفة الغم الذي ركب هذا الصاحب الجليل. فهو يقول إذا فيا نزلت، كما أن العلماء يقولون والذين يرمون المحصنات نزلت في عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ولذلك في أيضا أولئك مبرؤون مما يقولون. إذن بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، بإخبار الراوي الذي نزل فيه الآية بسببه تعرف أسباب النزول. لما يقول رجل أقم صلاة وفاء النهار وزرف الليل، يقوم رجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أقمت الصلاة، يقول نزلت فيه هذه الآية. إذن طريقه في هذا الباب إخبار الصحابي، إخبار الصحابي أن هذا نزل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يسعى إلى ضمها طبعا لفوائد معرفة أسباب النزول. أنا كنت أسعى لأقابل من يجلس يتفرغ لمثل هذه العلوم فله ما له من المكافآت صراحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فلا تفهم مقعده من النار. في رواية من كذب عليه فلا على الله عز وجل. فإذا هنا لما يأتي يقول الصحابي نزلت فيه هذه الآيات هذه صارمة لابد أن تكون على القبول. من ذلك نزول الآيات لموقف معين على شخص معين. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لما تكلم مصطح في عرض عائشة قال والله لا أنفق عليه لا أنفق عليه. فنزلت الآيات بتسميتي ولقبي وأيضا ببيان فضله وثناء عن ذلك لما قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين آخر الآيات. قال ليس لك ذلك الأمر أنت لست مرهونا لنفسك لكن الإنسان لابد يبحث ويدقق من أجل أن يفهم. فأنت الآن تسعى لتعرف كيف أصل سبب النزول لأن بسبب النزول يزداد الفهم يزداد عمق الصالحات والقربات والطيبات لأن أحكام المعللة وأيضا فيها كما قلنا دقة النظر لمن يركن لكنه يحاول تدبر عمقا في كتاب الله جل وعلا لعل هذه المادة تسهل عليه ذلك. يبقى أول طرق معرفة أسباب النزول أن الصحابي يقول نزلت فيه. فأسباب النزول أيضا فيها يدخلها الاجتهاد. أسباب النزول يدخلها الاجتهاد. ولذلك الصحابة الكرام إذا قالوا كان سبب النزول كذا فخذ منهم وعض على ذلك بالنواجس لأنهم كانوا يتحشون من قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبع مقعده من النار أو قال فهو يرى أحد الكاذبين. الحق أن طريق معرفة أسباب النزول طريق مأثور وليس محل الاجتهاد. فيبعد البعض أن يتكلم الصحابي من تلقاء نفسه بل الأمر لابد أن يكون توقيفيا يعني عنده أثر يثبت أنه يعني عرف سبب النزول بسبب الصاحب الجليل الذي قال كذا وقال كذا هنا قالها عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون حكم الرفض. إذا سبب النزول الطريقة العملية أولا والفهم ومنها ما قال بأن الصاحب إذا تكلم ونسب للنبي صلى الله عليه وسلم يخشى على نفسه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فواحد الكاذبين. يبقى إذن عندنا معرفة أسباب النزول طرق منها كما قلنا الأثر ولأنها توقفية الأثر في هذا الباب. ولذلك الواحدي قال لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع لمن شهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلب. والسيوطي ذهب إلى أن قول التابعي إذا كان صريحا في سبب النزول يقبل على أنه مرسل وهذا كان من أئمة التفسير الذي أخذوا عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعثمان بن مرسى الأخضر. وصحيح كما قلنا الطريق الأمثل لمعرفة سبب النزول هو الصاحب الجليل. إذا نقف عند هذا المبحث ومعرفة أسباب النزول، وأسباب النزول توقيفية لا اجتهاد فيها بحال من الأحوال بالتنصيص يأتيك، والسياق يثبت ذلك في معرفة أسباب النزول. لأننا قلنا معرفة أسباب النزول فيها شيء من التأثير على فهم الآيات وأحكام تترتب على ذلك. فإذا روى سبب النزول من التابعين فنقول هذا حديث مرسل، هذا حديث مرسل. أما إذا روي سبب النزول بحديث مرسل فحكمه لا يقبل إلا إذا اعتضد بمرسل آخر على نفس مشروط الشافعي بأنه المرسل يعمل به إذا وافق مرسل آخر، إذا وافق خادما أو وقف أو وافق عالما قد أفتى بذلك، وافق جمع من العلماء وقيل الإجماع على ذلك. فالبدء في هذا الباب نقول أنه مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير لهم أن يقولوا بسبب النزول وتكون المرسل الذي ينزل منزلة الموصول، والاستفادة منه كثيرة جدا. هذا بالنسبة لمبحث النزول. يبقى عندنا من المباحث التعبير عن سبب النزول تعدد الأسباب والنازل واحد، وهذه ما فائدتها. وبعدها أيضا تعدد النوازل والسبب واحد، وتأتي إلى القاعدة المهمة جدا في أسباب النزول وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نقف عند هذه، ولو في أسئلة تفضل. المحاضرة عليهم قالوا ليس بين أيديهم، فلو سمحت تعطيهم محاضرة اليوم في أسباب النزول لأنها مهمة، ولو في اختبار لابد الاختبار لا يمكن أن يخلو من معرفة أسباب النزول. سلفي يأتيكم بها إن شاء الله. شخص على سفر يجمع المغرب والعشاء ويقصر العشاء وذلك بعد الرجوع إلى البيت جاءً الحكم، هل عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة، لكن عليه القضاء، عليه أن يقضي هذه الصلاة التي صلاها كسرا بعد الرجوع. لازم نعم عليه أن يعيد هذه الصلاة. يا رب يرضى عنك سلفي، يا رب يرضى عنك. الدروس ترفع يوميا مفرغة، فالإخوة أو الأخوات إن شاء الله سلفي يرفع ذلك بإذن الله عندكم. يعني اللهم امين، اللهم امين. رضي الله عنكم ورزقنا الله واياكم لذة نظر وجه الله الكريم صغير دراء مدير على فتنه مضل. اذا كان لا بحصي عدد الصلوات، يعني ايش لا بحصي عدد الصلوات؟ يعني الماضيه ولا لا احصي الصلوات اللي صليتيها كقصر؟ يبقى اذا اكبر صلاه اقرب صلاه اقضيها وبس.
لو سمحت يا شيخ، المقصود ان هو صلى الصلوات دي كتير قبل كده، ايام كتيره، لكن ما يعرف قد ايه، يعني كان بيقصر كتير،
يعني ممكن تدخل في سنين، يعني
ممكن
لا
او سنه.
عليه ان يتوب الى الله جل في علاه ويكثر من النوافل، عليه ان يكثر من النوافل ويقضي اقرب وقت، يعني امس او الامس يوم مصلي اقرب وقت، وعليه بكثرة النوافل، عليه بكثرة النوافل.
جزاكم الله خيرا.
أحسن الله عليكم.
والأخوات، وإن شاء الله بعد نصف ساعة نبدأ في درس صحيح البخاري. جزاكم الله خير. السلام عليكم. أسماء سلمي على سناء.